السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا ما نراه دليلا تاما على أن وجوب المتابعة وجوب شرطي، بمعنى أنه يكون دخيلا في تحقق الائتمام وبالتالي دخيل في صحة الجماعة. طبعا هذا كلامنا كله، وهذا قلناه سابقا، في الإخلال العمدي بالمتابعة، كلامنا في هذا الإخلال العمدي بالمتابعة. تقدم في الركوع عمدا، تقدم في السجود عمدا، وغير أمثال هذا في الإخلال العمدي. إذن النتيجة اللي نوصل إليها هو البطلان، لكن البطلان شنو؟ بطلان الجماعة، لا بطلان أصل الصلاة. فالذي يتقدم عمدا ويخل بالمتابعة عمدا تبطل جماعته، لكن صلاته تقع شنو؟ فرادة وصحيحة. طبعا تقع صحيحة بالشرط المتقدم، وأنه إذا لم يخل في هذه الصلاة بما يوجب الإخلال بصلاة الفرادة. واضح؟ هذه النتيجة اللي نوصل لها. هنا قد يقال بأنه هذا القول بالوجوب الشرطي الذي ينتج بطلان الجماعة عند مخالفة المتابعة، هذا ينافي ما دل على صحة الجماعة مع ترك المتابعة عمدا. قل أكو عندنا أدلة تدل على أنه مع ترك المتابعة عمدا، اليوم على كلامنا، مع ذلك هي تحكم بصحة الشنة وصحة الجماعة. واضح أن هذا الأمر لا يجتمع، يعني وجوب الشرطي اللي التزمنا به، وهذا ينتج شنو؟ ينتج بطلان الجماعة عند المخالفة، مخالفة المتابعة. بينما هاي الرواية تقول لا، بأنه يصح تصح الجماعة مع المخالفة العمدية، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ وهذه الرواية، هذا يعني هذا ما دل على الصحة مع ترك المتابعة عمدا، هو عبارة عن رواية واحدة. نقرأ هذه الرواية حتى نشوف أنها تنافي ما تقدم أو لا. الرواية موجودة في الجزء الثامن في صفحة 391 في الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث السادس، رواية موثقة لغياث بن إبراهيم، يقول فيها، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، أبو منه محمد بن عيسى الأشعري اللي هو ثبتت وثابته، عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم. قال غياث، التوثيق من جهة غياث بن إبراهيم بوتري. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، يعني شنو؟ يعني تقدم على الإمام في الركوع، يعني أخل بالمتابعة في صلاته هذا في الركوع. يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ هاي تتم ليعود، ويعود إلى الركوع حتى يرفع رأسه مع الإمام، أو لا يعود؟ قال لا، قال لا يعود، لا يعود، يعني يبقى شنو؟ مستمر على وضعه بعد أن رفع رأسه، وينتظر شنو؟ ينتظر أن يقوم الإمام فيلتحق به. زين. كون هاي الرواية منافية لما تقدم، لما انتهينا إليه، مبني أولا على أن تكون الرواية موردها رفع الرأس عمدا، لأن احنا اللي قلناه هو في الإخلال العمدي قلنا نحكم بالبطلان. فإذا كانت هاي الرواية في الإخلال العمدي تحكم بالصحة، تكون منافية لما تقدم، فهي أولا لابد أن نفترض بأن الرواية ناظر إلى العمد، إلى الإخلال العمدي، يعني إلى رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا، هي أولا. وثانيا أن تكون الرواية استفاد من الحكم بصحة الجماعة حتى تكون منافية لما تقدم، لابد أن تكون أن تثبت بأنها هي تحكم بصحة الجماعة، هذه الجماعة صحيحة لكن لا يعود مع الإمام، فيترك العود يبقى منتظر الإمام إلى أن الإمام يرفع رأسه فيلتحق به فتصح شنو جماعته. إذا ثبت هذان الأمران أن الرواية ناظرة إلى الإخلال العمدي وأنها تحكم بصحة الجماعة يكون منافي لما تقدم، لأنه ما يمكن الجمع بين الوجوب الشرطي للمتابعة الذي يستلزم ماذا؟ بطلان الجماعة على ما قلنا عند ترك المتابعة، وبين الحكم بصحة الجماعة عند ترك المتابعة عمدا. زين، بالنسبة للأمر الأول أن الرواية هل هي ناظرة إلى الإخلال العمدي أو لا، طبعا واضح كلش أن المنافاة لما ذكرناه يتوقف على أن تكون الرواية ناظرة إلى الإخلال العمدي حتى تكون منافية. أما إذا ثبتنا بأن الرواية مجملة مو واضح أنه مقصود بها شنو، حينئذ لا يكون منافي لما تقدم. فهل الرواية ناظرة إلى الإخلال العمدي أو لا؟ كون الرواية ناظرة إلى الإخلال العمدي مبني ظاهر على هذا الافتراض في الرواية، كأنه هيك يفترض في الرواية أو يفهم من الرواية هذا المعنى، أن هذا المأموم تخيل بأن الإمام رفع رأسه، أن الإمام يرفع رأسه سريعا ما يتأخر، فهو رفع رأسه عن الركوع عمدا باعتقاد أن هذا المقدار من التقدم لا يضر، فهو يعتقد خلينا نقول شيء أن الإمام سيرفع رأسه شنو سريعا ما يتأخر لا يبطئ، فهو رفع رأسه عمدا قبل الإمام، يدري أنه قبل الإمام، لكن يعتقد بأن هذا الرفع هذا التقدم الجزئي على ركوع الإمام ليس مضرا، فرفع الرأس يكون عمدي، ورفع رأسه قبل الإمام عمدا. فإذا كانت هكذا والرواية تحكم بالصحة بحسب الفرض فتكون منافية لما ذكرنا ومبني على هذا، لكن الرواية بها احتمال آخر قيل بأنه هو الأقرب في تفسير الرواية، يعني الرواية نقرأها مرة أخرى ايش تقول عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال لا. احتمال آخر في الرواية هو أن هذا الرجل تخيل أن الإمام على وشك أن شنو أن يرفع رأسه، خلص التسبيحات مالته والذكر مالته في الركوع، فهو على وشك ماذا أن يرفع رأسه، فهو رفع رأسه بتخيل أن رفع رأسه سيقترن مع رفع رأسه مع رفع الإمام شنو رأسه سيقترن معه سيقترن معه، بهذا التخيل هو رفع رأسه، ثم تبين له أن الإمام أبطأ، يعني الذكر استمر بالذكر أبطأ، فتبين أنه مخطئ في تقديراته، فيسأل الإمام في الحكم. هذا بعد ما يكون رفع الرأس شنو عمدا ما ماكو رفع الرأس قبل الإمام عمدا، وإنما رفع رأسه قبل الإمام اشتباها وخطأ، ليس عمدا، ليس عمدا. بناء على هذا الاحتمال حين هذه الرواية لا تنافي ما ذكرنا، لأنه هي تحكم بالصحة على تقدير أن تحكم بالصحة في ماذا؟ في الإخلال الغير العمدي. بينما احنا اللي ثبتنا سابقا ان الاخلال العمدي هو الذي يكون موجب لبطلان الجماعه. يمكن تفسيره بهذا التفسير الروائي، عن الرجل يرفع راسه من الركوع قبل الامام، لكن شنو يرفع راسه من الركوع قبل الامام؟ بتخيل ان رفع راسه سيكون مقترنا مع رفع الامام شنو راسه، لأنه كما قلنا نفترض أنه الإمام انتهى من الذكر، يقول هذا سيرفع رأسه، سيرفع له وهو رفع رأسه بنية أن يكون رفع رأسه مقترنا برفع رأس الإمام، وتبين له أنه مشتبه، أنه رفع رأسه قبل ذلك قبل الإمام، لكنه ليس متعمدا لرفع رأسه قبل الإمام، وإنما رفع رأسه قبل الإمام اشتباها خطأا، سوء تقدير بالحسابات، فلا يدخل في باب الإخلال العمدي. هذا احتمال موجود في الرواية. إن لم نستظهر هذا الاحتمال الثاني فلا أقل أن الرواية تكون شنو؟ مجملة، لا يعلم بأنه المراد بها ما هو. بل قالوا أو قيل بأن الرواية ظاهرة في الإخلال غير العمدي، ظاهرة في الإخلال غير العمدي. ليش بهاي النقطة؟ بنقطة أن من يصلي جماعة ويقصد الاعتمام بهذا الإمام ويريد الاقتداء به في صلاته عادة لا يتقدم عليه شنو عمدا. أصلا افتراض التقدم العمدي على الإمام فهذا افتراض نادر جدا لمن يريد أن يصلي جماعة. من يريد أن يصلي جماعة ويجتزي بهذه الصلاة ويكسب الثواب بهذه الصلاة لا يتقدم عليه عمدا، فالفرض نادر جدا. نعم ممكن أن يتقدم عليه خطأ اشتباها سهوا ممكن، لكن عمدا لا يتقدم عليه، فيكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ في التقدم السهوي ولا تشمل التقدم العمدي. هذا بالنسبة للأمر الأول. على كل حال بالنسبة للأمر الثاني وهو أن الرواية بها دلالة على صحة الجماعة، الرواية تقول أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال لا. المفترض من الرواية هو النهي عن عوده، لا يعود بالله، هل يبقى واقف؟ لا يعود، النهي عن العود، النهي عن العود فيها دلالة على صحة الجماعة. ها بس بيها دلالة على صحة الجماعة، يعني شنو المشكلة نقول بأنه أن الإمام عليه السلام قال له ما يعود هذا صلاة صارت فرادة، ما يعود إذا عاد حينئذ يقع في محذور شنو؟ زيادة الركن والزيادة العمدية، ما يعود وتصح منه شنو فرادة. الإمام نهاه عن العود، ولعل النهي عن العود مو معناه أنه يبقى منتظر الإمام حتى يجي الإمام ويلتحق به وتصح منه شنو جماعة. أكو احتمال آخر وهو أنه فرارا من زيادة في الركن أو الزيادة العمدية مطلقا قال بأنه لا يعود، يعني شنو فرد وتصح منه فرادة. هذا احتمال موجود صرفا في الرواية، موجود في قبال ذلك الاحتمال. ومنه يظهر أن هذه الرواية يعني لا يمكن جعلهم منافية لماذا لما انتهينا إليه. إما من جهة أن الرواية ليس موردها هو الإخلال العمدي الذي هو محل كلامنا، وإما من جهة ماذا؟ من جهة أنها لا تحكم بصحة الجماعة حتى تنافي ما ذهبنا إليه من البطلان في صورة الإخلال العمدي، أو من كلتا الجهتين. زين، إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة رقم 9. نقرأ هذه المسألة حتى ندخل في المسألة التي بعدها. المسألة تقول: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوان، لا، مسألة رقم 8، وجوب المتابعة تعبدي، هذا السيد الماثني يقول تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا، يعني تأخرا فاحشا عمدا أثم، أثم أقول أنا وجوب تكليفي، ولكن صلاته صحيحة. وإن كان الأحوط يقول الإتمام وشنو والإعادة، خصوصا إذا كان التخلف في ركنين، تخلف عن الإمام في شنو؟ في ركنين، لم يتابعه في ركنين، وبالخصوص هذا يتأكد فيه هذا الاحتياط بالإتمام والإعادة. بل في ركن، مو إلا في ركنين، إذا تخلف عن الإمام في ركن هم هذا الاحتياط يجي. الظاهر أن هذا الاحتياط استحبابي، مو استحبابي. نعم، لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته، بل إذا كان التقدم يقول تأخر فتقدم يعني تبطل به هيئة الجماعة، أصلا جماعة مصير تبطل جماعته، أو تأخر تأخر تأخرا فاحشا تبطل به هيئة الجماعة فلا جماعة له. خب، هذا اللي يقوله، احنا خالفنا في هذا الرأي. مسألة رقم 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، شوف المسألة السابقة كان يخص بشنو؟ ماذا ترك المتابعة شنو؟ عمدا، نص على أنه عمدا، هنا هذا السهو، سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه، مو إلا سهوا، اعتقد بأن الإمام رفع رأسه فهو رفع رأسه، تبين أنه مشتبه في اعتقاده. المهم يجمع الكل شنو؟ هو أن الإخلال ليس عمديا، سواء كان سهوا أو كان باعتقاد أن الإمام رفع رأسه أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود والمتابعة. هذا يقول وين في السهو؟ يجب عليه أن يعود مع الإمام في ركوعه إذا رفع رأسه عن الركوع قبله، يعود مع الركوع، وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، ورح يزيد في الركن، لا يضر، يقول في هذه الصورة لا يضر، الأدلة تدل على ذلك، لأنها مختفرة في الجماعة، يعني زيادة الركن في الجماعة شنو؟ مختفرة للأدلة كما سيأتي، ولأنها مختفرة في الجماعة في نحو ذلك. وإن لم يعد، وجب عليه أن يعود، لكن إذا ما عاد بقى واقف، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، وصحت صلاته وجماعته على رأيه وجوب تكليفي، أثم وجب عليه العود، هو وجوب العود لأجل ماذا؟ لأجل المتابعة، وجوب العود لأجل ماذا؟ متابعة الإمام. فإذا قلنا أن المتابعة هي وجوب، هو وجوب تكليفي، فوجوب العود أيضا يكون وجوب تكليفي، فإذا لم يعد أثم، لكن صلاته تكون شنو؟ صحيحة جماعة، وصحت صلاته، ولكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام. أحوط يقول أن يعيد هذه الصلاة بعد الإتمام، يتمها ويعيدها. بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب، إلى آخر المسألة. هذه المسألة اللي ندخل بها. موضوع هذه المسألة كما هو واضح، وما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لاعتقادي أن الإمام رفع رأسه كما ذكر، لقلنا يجمعها أن الإخلال غير عمدي. هذا هو موضوع المسألة. موضوع المسألة إذا رفع رأسه قبل أن يرفع رفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، تجينا مسألة أخرى هي أنه إذا سبق الإمام شنو في الركوع، سبق الإمام ما بعد واقف هو شنو راح الركوع أو راح للسجود قبل الإمام، هاي ستجي مسألة. هذا فعلا أنه رفع رأسه من الركوع قبل الإمام أو من السجود قبل الإمام. الكلام يقع في هذه المسألة أولا في صحة الصلاة جماعة وعدمها، هل تصح الصلاة جماعة في هذه الحالة في الإخلال السهوي، تصح الصلاة جماعة أو لا؟ ونتكلم عن صحة الجماعة وعدم صحتها في كلا فرضي العودي وعدم شنو العود. إذا ما عاد تصح صلاة جماعة، إذا عاد مع الإمام تصح جماعة، هذا نتكلم عنه. الأمر الثاني يقع الكلام في ترتب الإثم وعدمه في الفرضين، يعني في فرض العودي وفرض عدم شنو عدم العود، وثالثا في وجوب العود أو عدم وجوبه، أي عدم وجوبه أعم من أن يكون مستحب أو جائز، لكن كلها في قبال شنو في مقابل عدم جواز شنو العود. في الاحتمالات ثلاثة: وجوب العود، استحباب العود، وحرمة العود عدم جوازه. سيجي أن عدم جوازه من يجهة من جهة أن يلزم منه شنو زيادة الركن، وأكو احتمال أنه لا يجوز هذا. على كل حال، ما هو حكم العود؟ هل هو واجب، مستحب، جائز، حرام؟ هذا نتكلم عنه. أما الأول وهو الصحة وعدم الصحة، فالظاهر أن الصحة وعدم الصحة الحكم بأحدهما يبتني على ما نختاره في المسألة السابقة من أن وجوب المتابعة لوجوب تعبدي أو وجوب شنو شرطي. فإذا قلنا بالوجوب النفسي التعبدي كما ذهب إليه صاحب المتن ونسب إلى المشهور، فيتعين الحكم بصحة الجماعة. لا بد أن نحكم صحة الجماعة، ما له علاقة أخلى بالمحل أحد. هم يقولون أخلى بالمتابعة عمدا تصح شنو تصح الجماعة، فكيف الإخلال بالمتابعة شنو سهو تصح الجماعة، لأن المتابعة ليست شرطا في صحتها على هذا الرأي، حتى يكون الإخلال بها موجبا للبطلان. ولا يفرق في ذلك يعني في الحكم بماذا؟ بالصحة، بين العود وعدم العود. عاد تصح صلاة جماعة، ما عاد بقى منتظر الإمام هم تصح صلاته شنو جماعة، ما سوى شيء خالف المتابعة تقدم على الإمام، ما له علاقة بشنو بصحة الصلاة، لأنه ليس وجوبا شنو شرطيا. ولا فرق في ذلك بين فرض العود والمتابعة وفرض عدم العود، لأن المأموم في الفرضين لم يخل بشيء من شرائط صحة الجماعة، وإنما أخل بيش بالمتابعة التي بحسب الفرض هي ليست من شروط صحة الجماعة، فلا بد أن يحكم بالصحة عاد أو لم يعد على الرأي الأول. وأما إذا قلنا بالوجوب الشرطي كما هو الصحيح هنا لابد أن نلتزم ببطلان الجماعة، لأن هذا هو معنى المقتضى الوجوب الشرطي، أن نلتزم ببطلان الشنو؟ ببطلان الجماعة. وذكرنا سابقا أنه بناء على الوجوب الشرطي وبقطع النظر عن الروايات الخاصة، مقتضى الوجوب الشرطي هو أن نلتزم بماذا؟ ببطلان الجماعة، سواء كان الإخلال عمدا أو كان الإخلال شنو؟ سهوا. هنا شرط ما له علاقة، صحة الجماعة مشروطة بالمتابعة، ما جاب المتابعة ولو سهوا ولو اشتباها ولو إكراها، بالنتيجة لم يتحقق شرط الشنو؟ شرط الصحة، فيحكم بماذا؟ بالبطلان، سواء كان الإخلال عمدا أو كان الإخلال شنو؟ سهوا. هيك مقتضى القاعدة هذا. فلا بد من الالتزام ببطلان الجماعة، وقوع الصلاة فرادى، تقع فرادى حينئذ، وهذا في فرض عدم العود ينبغي أن يكون واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الوجوب وجوب شنو؟ شرطي. ما عاد تقدم على الإمام خالف المتابعة فرفع رأسه قبل الإمام ولم يعد، بقى واقف، لم يعد السهم، بقى واقف أو أكمل صلاته، بقى لم يعد مع الإمام، يحكم ببطلان صلاته، بطلان مو صلاته، بطلان جماعته، بطلان جماعته، لأنه أخلى بما هو معتبر في صحة الجماعة، وهو شنو؟ وهو المتابعة، أخلى بما هو معتبر في صلاة الجماعة. والإخلال بما هو معتبر في صلاة الجماعة لا يفرق فيه بين أن يكون إخلال عمدي أو يكون إخلال شنو؟ سهو. بالنتيجة صلاة جماعتي فقدت شرطا من شروط شنو؟ صحتها. لا بد أن يحكم بماذا؟ بالبطلان إذا ما عاد. فشنو حكم يصير؟ نصير صلاة فرادة ويكمل صلاة فرادة وتصح منه بهذا الشرط المتقدم مرارا، وهو إذا لم يخل بصلاة الفرادة حتى تبطل الصلاة. وأما في فرض العود، إذا فرضنا أنه شنو؟ عاد سهوا، كلامنا سهوا مو كلامنا الإخلال غير العمدي، و عاد مع الإمام، حينئذ صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة كنا نأخذ من الروايات، لا بد من ملاحظة الروايات الواردة نصوص الباب. أكو روايات كثيرة عندنا واردة في ماذا؟ في إخلال بالمتابعة سهوا والإخلال بها عمدا، كن نلاحظها ونشوف بأنه هل يستفاد من هذه الروايات الحكم بصحة جماعة في حال الإخلال السهوي مع العود أو لا يستفاد منها ذلك. واضح؟ هلا بدنا نراجع هذه الرواية وسيأتي تعرض لها مفصلة. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو الصحة وعدم الصحة، فتبين شنو؟ بين أنه على الرأي الصحيح أنه مقتضى القاعدة أن يحكم بماذا؟ أن يحكم ببطلان الجماعة، ببطلان الجماعة، ومقتضى القاعدة أن يحكم ببطلان الجماعة سواء عاد أو لم يعد، عاد أو لم يعد، كما حكمنا ببطلان الجماعة في صورة الإخلال العمدي في باب الإخلال السهوي، أن لا بد من الحكم ببطلان الجماعة على مقتضى القواعد وبقطع النظر عن الروايات الخاصة. هذا اللي قلنا، هذا مقتضى القاعدة هذا. لكن قلنا مع عدم العود هذا الحكم يبقى على حاله، لأن سيأتي أنه ما كف الدليل يدل على صحة الجماعة مع عدم شنو؟ مع عدم العهود، إذا بقي بقي ولم يعد مع الإمام ما عندنا دليل يدل على شنو، على صحة الجواز، سيأتي هذا. وأما إذا عاد قلنا هذا يرتبط بما نفهمه من الروايات، أن الروايات التي تأمر بالعود، تأمر بالعود، يجب عليك أن تعود، تأمر بالعود، هل يفهم منها الحكم بصحة الجماعة أو لا يفهم منها ذلك؟ هذا شيء يجب يعني. وأما الأمر الثاني وهو مسألة الإثم وعدم الإثم، هذا أيضا الظاهر يبتني على ما نختاره في المسألة السابقة. فإن قلنا بالوجوب الشرطي للمتابعة كما هو الصحيح، الظاهر ماكو إثم، كما هو الحال في كل الوجوبات الشرطية، ما بيها إثم، مو تكليفي، لم يصدر، مو مولوي حتى تكون مخالفته موجبة شنو للإثم والعقاب والعصيان، مو الإرشاد، فما يترتب على مخالفته هو شنو، هو المرشد إليه، لكن المرشد إليه شنو، هو اللي يترتب، تبطل جماعته، هذا اللي يترتب على المخالفة من دون الإثم، فلا يترتب الإثم على الإخلال بها سواء عاد أو لم يعد، ما يترتب الإثم، لأنه لم يرتكب مخالفة على هذا القول حتى يستحق شنو الإثم والعصيان وأمثالها. وأما إذا قلنا بالوجوب النفسي التكليفي للمتابعة، هنا يترتب الإثم على المخالفة إذا لم يعد، إذا ما عاد بقى واقف ينتظر الإمام على رأيه، ينتظر الإمام، بالنتيجة هو خالف، لا ما خالف، بالنتيجة هو شنو، هو لا هذا عام، لا يترتب الإثم. لماذا؟ لأن المفروض أن الإخلال شنو سهل، هذا البناء العمدي، لا يترتب الإثم. لماذا؟ لأن المفروض أن الإخلال إخلال شنو سهوي، وهذا السهو لا يترتب عليه الإثم. ومن دون فرق بين أن يعود أو شنو أو لا يعود، بالنتيجة الإخلال سهوي، والسهو لا يترتب عليه الإثم والعصيان. وأما الأمر الثالث وهو المهم، وهو أنه هل يجب العود أو لا يجب العود أو لا يجوز العود، هذا هو اللي نحتاج إلى أن نرجع إلى هذه الروايات الموجودة في الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة. وهذه الروايات نقدر نقسمها إلى طائفتين، طائفة تأمر بالعود وطائفة تنهى عن العود، والطائفة الثانية التي تنهى عن العود تتمثل في رواية واحدة قرأناها الآن، وهي موثقة غياث ابن إبراهيم، هي فقط هذه الرواية، باقي الروايات كلها تأمر بماذا؟ تأمر بالعود. نلاحظ هذه الروايات، ونلاحظ أن هذه الروايات هل هي مختصة بالإخلال العمدي أو مختصة بالإخلال غير العمدي، أو أنها مطلقة تشمل كل منهما، الإخلال العمدي والإخلال غير العمدي، وهكذا الطائفة الثانية أيضا لا بد من ملاحظة هذا فيه. ثم لا بد من ملاحظة أيضا كما وعدنا، أن هل يستفاد منها الحكم بصحة الجماعة أو لا يستفاد منها الحكم بصحة الجماعة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام.